قال رحمه الله تعالى: باب صلة الشعر. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام حج وهو على المنبر وتناول قصة من شعر كانت في يد حرسي يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم.
ثم رد أبو داود بما جاء في صلة الشعر، يعني وصل الشعر بشيء من أجل تطويله، يعني زيادة فيه من أجل تطويل، هذا هو الوصل. وقد أورد أبو داود رحمه الله عدة حديث، أولها حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قدم من الشام يعني قدمة لحج أو عمرة، وقد مر بالمدينة وخطب الناس وأخذ قصة يعني من شعر كانت في يد حرسي، يعني حرسي يعني واحد من الحرس، وكانت في يده، يعني أراد أن وكأنه وجدها أو رآها وأراد أن ينبه الناس عليها بالمشاهدة والمعاينة، فكانت مع هذا الحرسي فأخذها حتى يقول للناس إن هذا أن هذا أو هذا اللون أو هذا الشيء الذي حصل واتخذت النساء أن هذا لا يجوز. فقال وكانت بيد حرسي، فقال: أين علماؤكم يا أهل المدينة؟ أين يا أهل المدينة؟
نعم
يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ ومقصود قوله أين علماؤكم، يعني لعل المقصود من ذلك يعني أين علماؤكم، يعني حتى يعني ما نبهوكم على هذا وما بينوا لكم يعني حكم هذا وأن هذا غير سائر، لأن هذه مهمة، مهمة العلماء هم الذين يبينون الأحكام الشرعية وهم الذين يبينون ما يسوق وما لا يسوق، وإذا رأوا يعني أمرا مخالفا للسنة نبهوا عليه وبينوا عليه، لأنهم هم الذين يتكلمون بعلم، لأنهم هم الذين يتكلمون بعلم ويقولون بعلم، فهذا شأن العلماء. أين علماؤكم؟ هذا هو المقصود من قوله أين علماؤكم، يعني معنى هذا أن هذا خلل وأن هذا نقص وأن هذا تقصير وأن هذا شيء غير سائغ، وهذا مهمة العلماء هم الذين ينبهون على هذا. وهذا يدل على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان السنن والتحذير من المعاصي والمخالفات لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيان ذلك على المنابر حتى تعم الفائدة وحتى يعم النفع، لأن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه حدث بذلك وهو على المنبر لتعم المنفعة ولينتشر العلم ويكثر الآخذون له. أين علماؤكم؟
يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم.
سمعت رسولا يقول
إنما هلكت بنو إسرائيل،
إنما هلكت بنو إسرائيل حيث
حين اتخذ هذه نساؤهم،
حين اتخذ هذه نساؤهم، إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. هذا في بيان أن هذا من أفعال الأمم السابقة، وأن هذا من الأمور المحرمة، وأن هذا من أسباب هلاكهم. وفي هذا بيان أن المعاصي يعني ضررها كبير وخطرها عظيم، وذلك أن هذا من أسباب يعني هلاك تلك الأمم السابقة التي اتخذ نساؤها مثل هذه الأعمال والاتصاف بمثل هذه الأوصاف. سمعت رسول الله إنما هلك بنو إسرائيل لما اتخذ نساؤهم هذه.
نعم.
وبعدها
قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة.
عبد الله بن مسلمة الطعنبي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، المحدث الفقيه، أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن شهاب.
عن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن حميد بن عبد الرحمن.
حميد بن عبد الرحمن ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن معاوية بن أبي سفيان.
معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.
ثم ورد أبو داود حديث
عبد الله بن عمر,
من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن لعن قال لعن الله
لعن رسول الله
لعن رسول الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. لعن رسول الله الواصلة التي تصل شعرها أو تصل شعر غيرها, التي تصل شعرها بنفسها أو تصل شعر غيرها, والمستوصلة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل ذلك بها. المستوصلة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل ذلك بها, أي الوصلة بأن يصل شعرها, تطلب من أحد أن يصل شعرها لها. فقوله صلى الله عليه وسلم قوله لعن رسول الله الواصلة, الواصلة يدخل تحتها من تصل نفس شعرها بنفسها ومن تصل شعر غيرها, والمستوصلة هي التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك. وهذا يدل على أنه من الكبائر لأنه مشتمل على لعن. ومن علامة الكبيرة أو مما يدل على أن الأمر من الكبائر أو أن الذنب من الكبائر أن يكون عليه حد في الدنيا أو يتوعد عليه بلعن أو غضب أو نار أو إحباط عمل أو ما إلى ذلك من الأوصاف التي تدل على كبر الذنب وعلى عظم الذنب. والواشمة والمستوشمة, الواشمة هي التي تفعل الوشمة في جسدها أو في جسد غيرها, وذلك بأن تطعن في جسدها في إبرة وإذا خرج الدم تحشو مكانه بكحل أو غيره فيصير لون ذلك الموضع لون ذلك الشيء الذي حشي به والذي وضع عليه, فيكون سمة وعلامة بارزة تستمر وتدوم مع المرأة فنفي عن ذلك. وكذلك المستوشمة التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك, المستوشمة التي تطلب من غيرها أن يفعل بها ذلك.
قال حدثنا أحمد بن حنبل,
أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن حنبل الشيباني المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة, وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
ومسدد,
مسدد المشرح المرة ذكره.
عن يحيى,
يحيى الأنصاري القطان ابن سعيد القطان مرة ذكره.
عن عبيد الله,
عن عبيد الله بن عمر بن حفص العمري المصغر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
نافع بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن
عبد الله وهو ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العباد الله الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عيسى وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لعن الله الواشمات والمستوشمات. قال محمد والواصلات, وقال عثمان والمتنمصات, ثم اتفقا والمتفلجات للحزن المغيرات خلق الله عز وجل. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب زاد عثمان كانت تقرأ القرآن, ثم اتفقا فأتته فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات. قال محمد والواصلات, وقال عثمان والمتنمصات, ثم اتفقا والمتفلجات, قال عثمان للحسن المغيرات خلق الله تعالى. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في كتاب الله تعالى. قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته. فقال والله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قالت إني أرى بعض هذا على امرأتك. قال فادخلي فانظري. فدخلت ثم خرجت فقالت ما رأيت. وقال عثمان فقالت ما رأيت. فقال لو كان ذلك ما كانت معنا.
فيها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي قال لعن الله الواصلات والمستوشمات.
لعن الله الواشمات والمستوشمات.
لعن الله الواشمات والمستوشمات. وقال
محمد والواصلات.
قال محمد والواصلات.
وقال عثمان
والمتنمصات.
ثم
اتفقا والمتفلجات بالحسن.
المغيرات
خلق الله. هذا ايضا فيه يدل على ما ترجم له المصنف من ذكر الوصل, ويعني وان ذلك يعني ورد فيه اللعن, وقد مر من حديث ابن عمر, وهنا جاء من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وقوله الواشمات والمستوشمات مر ذكره في الحديث السابق, والواصلات هنا يعني ايضا مر ذكره في الحديث السابق, والمتنمصات والناس التي يمتثن شعور حواجبهن ومن أجل التجمل وتحسين الحاجب, والمتفلجات للحسن يعني التي يحصل منهن التفليج بين أسنانهن من أجل التجمل, بحيث يكون هناك يعني فرجة يعني يسيرة يعني من أجل التجمل, وهو الفلج الذي يكون بين سنين من أجل التجمل. كل ذلك جاء النهي عنه. وقول للحسن إلى التجمل, أما إذا كان للعلاج أو للإصلاح يعني الخلل يعني في الأسنان وعلاجه يكون بذلك, فإن هذا لا بأس له, وإنما محذور أن يكون للحسن أي للتجمل. المغيرات خلق الله. المغيرات خلق الله يعني بهذه الهيئات أو بهذه الهيئة التي جاءت لأن تكون المرأة أسنانها على هيئة معينة ثم تعمل هذا العمل فيها من أجل أن تظهر الجمال في هيئتها, وأن ذلك لم يحصل بخلق الله عز وجل ذلك, وإنما حصل بفعلها وبكسبها وبتصرفها.
فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب زال عثمان.
فبلغ ذلك أي الخبر أو الحديث الذي جاء عن المسعود في لعن هؤلاء النسوة امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب, فقالت
كانت تقرأ القرآن ثم اتفق فأتته فقالت بلغني عنك أنك لعنت الواشمات والمستوشمات. قال محمد والواصلات. قال عثمان والمتنمصات. ثم اتفق والمتفلجات. قال عثمان للحسن المغيرات خلق الله تعالى. فقال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله تعالى. قالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف وما وجدته. قال والله لئن كنت قرأتين لقد وجدتيه. ثم قرأ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
ثم أن هذه المرأة جاءت إلى عبد الله بن مسعود بعد أن سمعت الحديث وبلغ الحديث عنه رضي الله عنه, فقالت بلغني عنك أنك تلعن كذا وكذا. قال ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. وكانت قارئة للقرآن فجاءت إليه وقالت إنني قرأت ما بين لوحي المصحف, كان قاس مصحف من أوله إلى آخر, ما وجدت فيه لعن الله النامصة المتنمصة والواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات الحسن, ما رأيت هذا في القرآن. فقال لها رضي الله عنه إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذا يدلنا على أن السنة كلها موجودة في القرآن وفي هذه الآية. يقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول, أي كل شيء جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيجب الأخذ به, وكل نهي نهى عن الرسول فيجب تركه والابتعاد عنه, وذلك هو من كتاب الله عز وجل, لأن الله تعالى أمر بأخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ونهى عن فعل شيء الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم, فإذا هو موجود في القرآن وهو مما أمر الله به في القرآن. فالسنة مأمور بها كما أن القرآن مأمور بها, كما أن أوامر القرآن جاءت في القرآن وهي وقد أمر الناس بها, فكذلك السنة هي مأمور بها لأنها جاءت من الله عز وجل وبإبلاغ الرسول وتبليغ الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا هو كل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم داخل تحت قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن السنة مأمور بها في القرآن، والمأمورات بها مأمور بالأخذ بها في القرآن، والمنهيات في السنة منهي عن تعاطيها وفعلها في القرآن. فبين رضي الله عنه أن هذا الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كله داخل في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا.
قالت: إني أرى بعض هذا على امرأتك. قال: فادخلي فانظري. فدخلت ثم خرجت فقالت: ما رأيت. وقال عثمان: فقالت: ما رأيت.
فقالت
ثم خرجت فقالت: ما رأيت. وقال عثمان: فقالت: ما رأيت. فقال: ما رأيت. فقال: ما رأيت. ظاهرنا. وقال عثمان: فقالت: ما رأيت.
أول فقال: ما رأيت.
قالت: إني أرى بعض هذا على امرأتك. قال: فادخلي فانظري. فدخلت ثم خرجت فقال: ما رأيت. وقال عثمان: فقالت: ما رأيت.
ثم قال:
قال: لو كان ذلك ما كانت معنا.
ثم قالت له: أني أرى بعض هذا على أهلك أو على امرأتك. فقال: ادخلي فانظري. فدخلت وقال: ما رأيت. فأخبرت بأنها ما رأت، يعني ذلك الشيء الذي قالته، يعني ما رأت يعني الحقيقة. ولعل ذلك أنها كانت رأته من قبل، أو أنها توهمت أنها رأته، ولكنها عندما أدخلها عليها لترى لم تجد يعني ذلك الشيء الذي لاحظته والذي قالته. قال رضي الله عنه: لو كان ذاك ما كانت معنا، يعني ما بقيت معنا، ما ابقيناها وهي مخالفة للسنة. يعني معناها أننا لا نبقيها على هذا الوضع، يعني إما تتبع السنة، وإن أبت فإنه يكون التخلص منها.
قال: حدثنا محمد بن عيسى.
محمد بن عيسى الطباع هو ثقة خرجه البخاري تعليقا، و
أبو
داود الترمذي في الشمال، والنسائي بن ماجه.
وعثمان
بن أبي شيبة ثقة خرجه أصحابه في الستة إلى الترمذي وإلى النسائي، وقد أخرجه في عمل يوم الليلة.
قال: عن جرير.
جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن منصور.
منصور بن المعتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن إبراهيم
بن يزيد بن قيس النخعي وثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن علقمة.
عن علقمة وهو ابن قيس ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد فقهاء الصحابة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال: حدثنا ابن الصالح. قال: حدثنا ابن وهب عن أسامة عن أبان بن صالح عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعنت الواصلة والمستوفرة والنامقة والمتنمقة والواشمة والمستوشمة من غير ثلاث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعنت الواصلة والمستوفرة والنامقة والمتنمقة والواشمة والمستوشمة من غير داء.
ثم أورد أبو داود حديث العباس: لعنت الواصلة والمستوفرة والنامقة والمتنمقة والواشمة والمستوشمة من غير داء. وقوله لعنت مبني المجهول، ومعلوم أن اللعنة عندما يعني يذكر من الصحابة فالمراد فهو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى الله، يعني لعن الله ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ملعون في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فاللعن إنما هو من الله ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يضاف إلى الله وإما أن يضاف إلى رسول الله، وهنا من المجهول، لكن هذا هو المقصود. وقد مر يعني ذكر ذلك في الأحاديث السابقة: الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة. وهنا قال: من غير داء، من غير داء يعني الواشمة والمستوشمة يعني من غير داء. قوله من غير يعني داء يعني قد يفهم منه أنه إذا كان أنه يعني أنه يعني كان له سبب فإنه لا بأس به، لكن قد جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن ذلك يعني غير سائر، وذلك في قصة المرأة التي أخبرت أن رأسها وأنها تتزوج وأن رأسها يعني تلزق وأنها تريد أن تصله، فرسل بينا أن ذلك أنه لا يجوز ولا يسوء.
قال حدثنا ابن الصرح.
ابن الصرح هو أحمد بن عمرو بن الصرح وهو ثقة، أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن جيوة عن أسامة.
عن أسامة هو ابن زيد الزيدي وهو
صدوق يهم.
صدوق يهم أخرج له
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبان بن صالح.
عن أبان بن صالح وهو ثقة أخرج له
البخاري
تعليقا وأصحاب السنة.
عن مجاهد بن جبر.
عن مجاهد بن جبر المكي ثقة أخرج له أصحاب السنة. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عامر صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود: وتفكير الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء، والمستوصلة المعمول بها، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة المعمول بها، والواشمة التي تجعل خيلان في وجهها بكحل أو مداد، والمستوشمة المعمول بها.
ثم ذكر أبو داود هذه التفسيرات لهذه الكلمات فقال: الواصلة
التي تصل الشعر بشعر النساء،
الواصلة التي تصل الشعر بشعر النساء، وهذا غير واضح يعني هذا التفسير، لأن المقصود هو الشعر بالشعر وحتى في غير الشعر، ما دام أنه يعني شيء يعني يكون فيه مخالفة ويدخل تحت عموم النهي، يدخل تحت عموم النهي فلا يجوز إلا لدليل يدل عليه، لا يجوز يعني غير ما يقتضيه اللفظ إلا دليل يدل عليه، ولا نعلم دليل يدل على ذلك. فإذا ليس مقصود ذلك خاصا بشعر النساء بمعنى أنه يقص من امرأة ويوصل بالامرأة أو يؤخذ من امرأة ولا يكون وصل إلا بهذه الطريقة. الآن يعني صارت الشعور وصارت يعني كذا يظهر يعني أشكال وهيئات وصناعة وتفنن يعني في الأشياء يعني لا يتميز الشعر الصناعي من الشعر الطبيعي والحقيقي.
المستوصلة المعمول بها.
المستوصلة المعمول بها يعني التي تطلب أن يعمل بها ذلك.
والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه.
نعم، والنامصة التي تنقش الحاجب حتى ترقه، والمتنمصة التي تطلب أن يفعل بها ذلك.
والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها بكحل أو مداد.
والواشمة التي تجعل الخيلان في وجهها، الخيلان يعني علامة يعني سوداء، الخال هو يعني فيها أحيانا يكون الخال يعني طبيعي يعني ويكون في حبة يعني سوداء أو يعني شيء يعني في جسد المرأة. وبعض الناس بعض النساء قد تفعله عن طريق الوشم، تريد أن تأتي به عن طريق الوشم، إن قضية الوشم يعني أحيانا يتخذ للزينة، وأن يكون يعني ذلك اللون الذي يغاير اللون يعني يعتبرونه جمالا، والناس يتفاوتون في رغباتهم ويعني الجمال يعني أو النظر إلى الجمال عندهم، فمن الناس من يرى أن هذا من الجمال وأن وجود يعني هذه العلامة التي يقال لها الخال أنها يعني جمال، وبعضهم لا يعتبر ذلك جمالا بل صفاء اللون وخلوه من يعني أشياء يعني مغايرة له يكون أحسن وأجمل. ولهذا يأتي ذكر مثل هذا في شعر الشعراء كما يذكر النحويون في باب تقديم مفعول خبر كان على الاسم والخبر في قول الشاعر باتت فؤادي ذات الخالي سالبة، يعني باتت ذات الخالي سالبة فؤادي، ففؤادي به مفعول الخبر قدم على المبتدا والخبر، قدم على المبتدا والخبر في اسم باتة التي هي من أقوال كان باتت فؤادي ذات الخالي سالبة. هذا يعتبر في شواهد النحو، يعني في تقدم مفعول خبر كان على الاسم والخبر.
حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل. قال أبو داود كأنه يذهب إلى أن المنهي عن شعور النساء. قال أبو داود كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس.
ثم أورد أبو داود هذا الأثر عن سعيد بن جبير أنه قال كان يقول لا بأس بالقرامل، لا بأس بالقرامل.
نعم.
وش يقول بعده؟
قال أبو داود كأنه يذهب إلى أن المنهي عن شعور النساء.
أنه يذهب إلى أن المنهي عن شعور النساء، يعني وصل بشعر النساء. إذا ما تقدم في تفسير أبي داود، يعني وصل بشعر النساء، يعني وصل بشعر النساء. وقد عرفنا أن الوصل مطلقا للشعر، يعني سواء كان شعر النساء أو غير شعر النساء، وكان سواء كان حقيقيا أو صناعيا، لأن المحذور في ذلك واحد. وقرامل جمع قرمل، والمراد به يعني خيوط من حرير أو صوف، يعني تصل النساء به شعورها، وهذا كما عرفنا غير سائر. وهذا الذي ذكره عن سعيد بن جبير يدل على أنه يرى ذلك. ثم ذكر أيضا أبو داود عن أحمد أنه كان لا يرى بذلك بأسا، ولكن عموم الحديث يعني يدل على المنع من الجميع.
قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد.
محمد بن جعفر بن زياد هو
ثقة أخرجه مسلم وداود النسائي.
ثقة أخرجه مسلم وداود النسائي. عن شريك.
نعم.
وابن عبد الله النخعي الكوفي القاضي ثقة، هو صدوق أخرجه البخاري تعليقا، صدوق مسلم كثيرا وصاحبه للمولى القضاء، وصححه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن سالم.
عن سالم وهو الأخطس، وهو
ثقة
أخرج البخاري وأبو داود والنسائي بن ماجه.
عن سعيد بن جبير.
عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج أصحابه في الستة.
باب في رد الطيب. عندنا أسئلة ودنا عن عاشوراء.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول المراد بالنامطة إزالة الشعر بالكلية أو كذلك يدخل فيه حتى ترقيق شعر الحاجبين؟
لا ترقيق، يعني إزالة بالكلية ما هو جمال، يعني هذا تشويه، لأن المرأة اللي ما لها حاجب يعني منظر كريه، بل الحواجب يعني من أجمل أو من أحسن ما يعتبر جمال في حق النساء، ويعتنين في ترقيتهن وفي تهذيبها وفي إزالة يعني ما في جوانبها حتى تكون يعني على هيئة حسنة. أما كون إزالة كله هذا ما تفعله النساء، ولا وهذا يعتبر تشويه وليس تزييع.
يفعلنه ثم يجعلن خطا أسود بالكحل
مشانه. نعم، إذا كان كذلك فهو كله غير سائل. إذا كان هذا يحصل، فماذا كيف يكون خط أسود يعني غير الشعر؟ الشعر الجمال في الشعر البارز الظاهر، ما هو في خطوط تكون على جسد.
وهل الحكم في الوصل والوشم والنم يتعلق بالرجال والنساء سواء؟
نعم كله سواء. الرجال طبعا كما هو ليسوا بحاجة إلى الشعر، يعني بل هم يعني شعور رؤوسهم يعني في الحج والعمرة يحلقون أو يقصروا، الحق أفضل من التقصير، وفي غير ذلك لهم أن يحلقوا ولهم أن يقصروا ولهم أن يتركوا.
ما حكم إزالة الشعر الذي بين الحاجبين والذي على الأنف؟
الذي يظهر أنه لا يتعرض إلى الشعر الذي بين الحاجبين، لأنه من جملة يعني ذلك الشعر الذي خلقه الله عز وجل، وهذا يسمى القرن، والذي يكون كذلك قال له أقرن. وكان صهيب الرومي رضي الله عنه كان أقرن الحاجبين، يعني أن الشعر يعني متصل بين حاجبين.
ما حكم تقويم الأسنان المتراكبة؟
هذا لا بأس، لأنه علاج، يعني سن دارج سن داخل وسن يعني لا يستفاد منها كما ينبغي، ثم يعني يعمل لها تقويم بحيث يعني بحيث تكون على نسق وعلى هيئة يستفاد منها، لا بأس بذلك.
هل النمط خاص بشعر الوجه أم هو عام لجميع الشعر، شعر اليدين والرجلين رجال
والنساء؟ هو ليس بعام، ليس بعام.
إزالة الشعور على اليدين والرجلين للرجال والنساء
لا بأس، ما نعلم شيء يمنع منه، لكن كما هو معلوم فيما يتعلق بالرجال الشعر إذا أزالوه يظهر بقوة ويصير أشد مما كان أولا.
هناك بعض النساء ترسم ترسم حبة الخال على وجهها بأدوات التجميل ثم يذهب هذا مع الماء إذا غسلت،
ما ينبغي هذا.
ما حكم تشقير الحواجب بحيث يصبغ من أعلى الحاجب وأسفله بلون مثل لون البشرة؟
هي نفس النتيجة، هذا مثل التهذيب وكونه يعني يزال، لأنه هو نفس النتيجة، هي يعني معناها أن يغير اللون وصار كأنه محلوق وكأنه منفوس.
الشخص لما كان نصرانيا فعل الوشم على يده، الآن أسلم وصار مسلما، هل يجب عليه أن يزيل هذا الوشم؟
نعم، إذا كان يعني ما يترتب عليه مضرة في إزالته عليه أن يزيل.
حدثونا جزاكم الله خيرا عن عاشوراء، السنة هل ثبت فيه شيء؟ دخول الهلال أو شيء؟
يعني شهر يعني يوم عاشوراء صيامه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من السنة المؤكدة، وهي آكد يعني صوم يصام بعد صيام يوم عرفة، لأن يوم عرفة جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر السنة الماضية والآتية، وجاء عن يوم عاشوراء أنه كفر السنة الماضية، فهو دال على فضله. ولكن لما كان اليهود يصومون يوم عاشوراء وقد جاء الإسلام لصيامه، وكما أنه جاء بمخالفة أهل الكتاب بأن يصام يوم آخر معه حتى لا يكون هناك مشابهة لأهل الكتاب، جاءت السنة بأن يصام العاشر ومعه التاسع، أو يصام يوم عن يوم بعده. و بالنسبة لهذه السنة يوم عاشوراء أو الصيام يكون في يوم السبت والأحد، في يوم السبت والأحد، لأن قضية الشهر وثبوته سواء كمل الشهر الماضي أو نقص، من صام السبت والأحد فإنه يدرك العاشر بيقين، يدرك العاشر بيقين، وذلك أنه إذا كان كما هو الآن كما هو موجود في التقويم هذه السنة، يعني الشهر بالحجة تام وشهر محرم دخل الجمعة بعد إكمال 30 يوما في شهر الحجة، فإنه يكون الجمعة يوم 8 والسبت 9 والأحد 10 والأحد 10. فلو أن الشهر كان ناقصا بمعنى أنه دخل في الخميس، يصير الخميس 8 والجمعة 9 والسبت 10، فالذي يصوم السبت والأحد هو مدرك العاشر بيقين، الذي يصوم السبت والأحد يكون مدركا العاشر بيقين. وعلى هذا سواء ثبت أو لم يثبت، من صام السبت والأحد هذه السنة فإنه بلا شك صائم اليوم العاشر، بلا شك صائم اليوم العاشر، لأنه كما قلت إن كان الشهر كامل في السبت 9، كشريرة كامل، وإن كان ناقصا في السبت عشرة، في السبت يكون عشرة، لأن أنه دخل في الخميس وجمعة التسعة والسبت يكون عشرة، فصائم السبت والأحد قائم اليوم العاشر بالأشهر، وسواء دخل الشهر ولا ما دخل ما قال سوف يتكلمها قاعدة، يعتبر الشهر كامل، يعتبر الشهر كامل ثم يصوم التاسع والعاشر، حيث يعتبره كامل يصوم التاسع والعاشر، يعتبره كاملا يصوم التاسع والعاشر، فلو فرغ أن الشهر ما كمل فإنه يكون قدر في العاشر، لأنه لا العاشر لا يتعدى هذين اليومين، إما هذا وإما هذا كمل الشهر ولا نقص. وعلى هذا فقضية البحث عن إثبات وثبت ولا ما ثبت يمكن الإنسان يستغني عن البحث عن ثبوته بأن يعتبر الشهر كامل ويصوم التاسع والعاشر، على أن الشهر اللي راح كامل يصوم التاسع والعاشر.
هل صحيح أن أفضل مراتب الصيام عاشوراء يصوم يوم قبله ويوم بعده؟
وما قال هذا بعض أهل العلم لكن ما نعلم عن شيء يدل عليه.
يقول السائل: بعض النساء تسطب أنفها وتجعل فيه حليا، هل هذا جائز؟
نعم، إذا كان جرت عادة النساء بالتجمل في هذا لا بأس به، تقبل إذن. وكان هذا موجود يعني قبل أزمان تقبل الأنف، ولكن في هذا الزمان ترك.
ما حكم ألعاب الأطفال التي على صورة إنسان أو صورة حيوان؟
لا يجوز تعاطيها، لا يجب استعمالها، لأن هذه صور مجسمة على هيئة حيوان، ولا يجوز اتخاذها ولا يجوز اقتناؤها، وإنما الذي يجوز هو الشيء الذي ليس على صورة معينة، مثل ما كان لعب عائشة رضي الله عنها التي كانت يعني عودين وتلبات ثم يلف عليها فرق، يلف عليها فرق، يعني هذا على شكل يعني هيئة إنسان في الجملة، لكن ما فيها تصوير ولا فيها هيئة ولا فيها يعني هيئة الإنسان. أما هذه الصور المجسمة التي هي يعني من البلاستيك فتظهر على هيئة الإنسان كاملة فتستند، ولا ينبغي الإنسان يتعرضها.
أول حديث مرء الترجل غبا، هل يدخل فيه شعر اللحية؟
نعم كذا كم جدا.
طيب يقول بعض الأخوة: قد يكون الشعر يختلف من شخص إلى شخص بطوله وكثرته وتجعده، فإذا ترك يوم بعد يوم ربما خرج الرجل أشعث.
نعم، هذا جاء في قصة أبي قتادة رضي الله عنه، وأن الرسول يعني أمره بأن يعني يدهن، وقيل أنه كان شعره كثيفا، وأنه يعني فهذا يختلف يعني باختلاف الناس، من كان يعني كذلك وأنه يعني يؤدي يعني ذلك إلى كونه يتأثر ويتغير لكثرته، قالوا في حق أبي قتادة فيما جاء في حق أبي قتادة أنه من هذا القبيل.
وهل يدخل فيه النساء؟
النساء لا تدخل فيه النساء، النساء في تعامل الجمال جمال الرجال هن لهن أن يتجمل في كل وقت.
الاغتسال يوميا يدخل من الإرفاء؟
والله لا شك كل إنسان يعني يوميا يغتسل من غير عارض ومن غير مقتضي، لأن لذلك لأن هذا يعني قد يعني هذا زيادة في التنعم، ومن الناس من يغتسل أكثر من مرة في اليوم.
هل يجوز استخدام طبل الشعر غير الحنة في الأطباق الموجودة الآن؟
الذي ينبغي أن لا تستعمل هذه الأطباق التي تغير الألوان إلى ألوان مختلفة، لا سيما بعض تلك الألوان تشبه ألوان الأوروبيين يعني في صفاتها، ويعني اللون الأسود هذا هو أحسن الألوان فيما يتعلق بالشعور، وهو أجمل يعني شيء يكون في الشعور، وتغييرها إلى تلك الهيئات لا ينبغي.
يقول: سمعت من يقول بأن الخضاب يخص النساء المتزوجات، هل هذا صحيح؟
ليس بصحيح، لكن كما هو معلوم لا شك النساء هي اللي يحتاجن الى التجمل لازواجهن، وتعويد البنات الصغيرات على الخراب لا باس به، ولا يعني يشترط ان يكون في الزواج. نعم التجمل يعني يكون للازواج، لكن حيث يكون المراه تتجمل بالحنة وتستعمل الحنة، وإن لم تكن متزوجة ما دام أنه لن يترتب عليه مضرة ولن يترتب عليه فتنة، لأن هذا من شأن النساء.
هل يجوز للمرأة التي ليس في رأسها شعر أن تتخذ ما يسمى بالباروكة؟
لا ما يجوز، لأن هذا كله يعني من جنس الوصم، أقول كله من جنس الوصم.
ومن وصل شعره هل يجب عليه إزالة؟
نعم، لأنه أمر منكر يجب إزالته.
هل يجوز وصف الشعر بالشعر الأصلي وبنفس اللون أو بلون آخر على شكل ضفائر؟
ما يجوز الشعر وصف الشعر بشعر لا من شعر امرأة ولا من شعر غيرها، الوصف مطلقا لا يجوز.
لأن هنا قال هل هناك تفريق بين الشعر الطبيعي وبين الشعر الصناعي؟
أبدا ما في فرق، أقول لا فرق بينه، هو النتيجة واحدة والمؤدى واحد.
الشعر بغير الشعر،
نعم،
توصيل الشعر لغير الشعر مثل خيوط الحرير
كذلك أيضا، كل ذلك لا يجوز، لأن الحديث مطلق، يعني لأنه مطلق بالوصف، يعني الله الواصلة هو المتوصلة.
يقول زرع الشعر طبيا
زرع الشعر
طبيا علاج يزرع ان شاء الله،
يعني كون ال يصير يعني فيه زرع يعني يعني يصير يعني شيء ثابت، يعني يبدو انه لا باس به اذا كان ما يترتب عليه مضره يعني في الراس، ولا يترتب عليه يعني لأن مثل هذا منظر منظر كريه، فإذا حصل يعني ذلك بشيء يعني يكون ثابت مستقر، ما هو شيء يعني يوضع عليه يعني كالباروكة وغيرها، يعني يبدو أنه لا بأس به.